أحبتي المستمعين، نرحب بضيفنا الدائم سماحة الشيخ حسين الأسدي، عضو لجنة الإجابة عن الأسئلة المهدوية في مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي. سماحة الشيخ، في الحلقة الماضية الأخت وجود العفو طلبت منا ولو بشيء بسيط واختصار تسليط الضوء على الكتاب الصادر من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه للشيخ المفيد، يعني يا ريت سلط لنا بعض الضوء على أهم المحاور عليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد.
في الحقيقة ذكر صاحب الاحتجاج الشيخ الطبرسي في الجزء الثاني من كتابه كتابين من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد،
نعم،
ولكن أولهما هو المشهور وهو الذي اشتهرت فقراته على الألسن، لذلك سأحاول أن أبين أهم المحاور التي وردت في هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب ورد من الناحية المقدسة كما قال الشيخ صاحب الاحتجاج في أيام بقيت من صفر سنة 410 هجرية إلى الشيخ المفيد. هذا الكتاب لما نقرأه يمكن أن نستفيد منه عدة جهات ومن مختلف القضايا، أشير إلى أهمها. الجهة الأولى، في بدايته الكتاب يتصدر بمدح عظيم جدا للشيخ المفيد، مما يكشف عن مقام عظيم له رحمة الله عليه وقدس سره عند الإمام المهدي، ويبين أثره الضخم في مذهب التشيع، مع العلم أن الشيخ المفيد طبعا هو من علماء بدايات زمن الغيبة الكبرى. الشيخ المفيد ولد سنة 338 هجرية، والغيبة الكبرى بدأت سنة 329 هجرية، يعني تقريبا بعد انتهاء الغيبة الصغرى وبداية الغيبة الكبرى بتقريبا 9 سنوات،
يعني بعد وفاة أكيد النائب الرابع،
طبعا بعد وفاة النائب الرابع علي بن محمد السمري، ب9 سنوات تقريبا ولد الشيخ المفيد، فهو يعتبر من العلماء القريبين من زمن الغيبة الصغرى وبدايات الغيبة الكبرى. في بدايتها الكتاب يقول للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي محمد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، أدام الله إعزازه من مستودع العهد المأخوذ على العباد، ويستمر في هذا المعنى. هذه النقطة الأولى. الجهة الثانية التي يمكن أن تستفاد من هذا الكتاب، وهي جهة مهمة جدا ويمكن أن نستفيد منها في عدة جهات، هي أن الكتابة لشخص معين تحتاج إلى إذن إلهي. الإمام المهدي صلوات الله عليه عندما يريد أن يكتب كتابا معينا، طبعا كتاب معين هو أشبه بال، يعني إذا أردنا أن نقرب الصورة، بالاستفتاء الذي يصدر مثلا من المرجع أو رسالة معينة تصدر. الإمام المهدي صلوات الله عليه عندما يريد أن يكتب كتابا لشخص معين، ويمكن أن نوسع هذه المسألة، نقول لما يريد الإمام صلوات الله عليه أن يلتقي بشخص معين سواء في زمن الغيبة الصغرى أو في زمننا الحالي زمن الغيبة الكبرى، هذا اللقاء وهذه الكتابة تحتاج إلى إذن إلهي. هذا الإذن الإلهي دعونا نستبدلها بتعبير أكثر وضوح، نقول اللقاء والكتابة تحتاج إلى مصلحة يحددها الإمام صلوات الله عليه بحسب ما أعطاه الله عز وجل من العلم اللدني. يعرف الإمام صلوات الله عليه أن من المصلحة سواء كانت العامة الإسلامية أو العامة الإنسانية أو حتى الشخصية لشخص معين، الإمام يرى مصلحة يحددها بعلمه الذي وهبه الله عز وجل له، فيكتب لشخص ما أو يلتقي بشخص ما مع كشف هويته لهذا الشخص. وهذا الذي يمكن أن نستفيده من ذلك الكتاب، حيث يقول الإمام صلوات الله عليه في الكتاب الوارد، يقول له أنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة. طبعا المكاتبة تشريف أكيد، لكن الإمام يقول أذن لنا، فالمسألة تحتاج ماذا؟ إذن الذي عبرنا عنه بأنه يرى مصلحة معينة، وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك أعزهم الله بطاعته إلى آخر الفقر. الأمر الثالث وهو ما يمكن أن نقول هو أهم الجهات التي يمكن أن نستفيدها من هذا الكتاب، هو أن الكتاب اشتمل في مطاوي بحوثه أو كلماته على بيان بعض علل الغيبة وبعض أسباب الغيبة، وبيان أن الإمام صلوات الله عليه رغم أنه في غيبته لكنه ليس منقطعا عن شيعته. الغيبة ليست مانعة من تواصل الإمام بقواعده الشعبية، سواء بطريقة مباشرة، وهذه التي قلنا كما في النقطة الثانية تحتاج إلى إذن أو مصلحة، أو بطريقة غيبية. الإمام صلوات الله عليه من في مكانه النائي في غيبته يمكنه أن يطلع على شيعته بحسب العلم الذي أعطاه الله عز وجل ويراعيهم برعايته الأبوية. بالإضافة إلى أن الإمام صلوات الله عليه بيّن أن زمن الغيبة الكبرى سيكون محطا للفتن والاختبارات، فبين ضمن هذا الكتاب الطرق المهمة للتخلص من تلك الفتن، لخروج الإنسان المؤمن مرفوع الرأس من الفتن التي تقع زمن الغيبة. دعونا نقرأ بعض هذه الفقرات. مثلا يقول الإمام صلوات الله عليه: نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين.
نعم.
الذي هو معنى الغيبة.
أحسنت.
الإمام صلوات الله عليه في هذا الزمن الغيبة الكبرى، لأنه الشيخ المفيد في من علماء بدايات الغيبة الكبرى.
نعم.
الإمام يبين له أنه نحن الآن في الغيبة، لكن رغم أننا في الغيبة لكن ماذا؟ الآن يبين الإمام صلوات الله عليه علة، يعني واحدة من علل الغيبة، واحدة من علل الغيبة. يقول صلوات الله عليه: نحن وإن كنا ثاوين بمكاننا النائي عن مساكن الظالمين حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك.
نعم.
هذه واحدة من علل الغيبة، أن الله سبحانه وتعالى رأى المصلحة للإمام وللشيعة في أن الإمام يغيب.
نعم. حسنت.
قد يستغرب الإنسان، وليس الإمام يظهر أفضل، هذا بحث له يعني تفاصيله الخاصة. بالنتيجة الإمام يبين أن واحدة من علل الغيبة هي المصلحة التي حددها الله عز وجل، ثم يبين سبب الغيبة. ماذا يقول؟ حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين. فما دام الفاسقون هم الذين يسيطرون على الأرض وعلى الحكم، فتكون سيطرة هؤلاء الظلمة والفاسقين واحدة من أسباب غيبة الإمام، الذي ورد في الروايات عن الإمام الصادق لما يسأل عن سبب غيبة الإمام يقول: يخاف، ويشير إلى بطنه، يعني يخاف القتل. الإمام صلوات الله عليه هذه أيضا واحدة من أسباب الغيبة. ثم بعد هذا الإمام ينتقل إلى أنه رغم أنه في الغيبة بحسب المصالح التي رآها الله عز وجل، لكن غيبته لا تمنع من اطلاعه على شيعته وعلى ما يجري عليهم، فيقول صلوات الله عليه: فإنا نحيط علما بأنبائكم، ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالذل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء. فالإمام صلوات الله عليه يقول: رغم أن المصلحة التي رآها الله عز وجل لنا هي أن الغيبة، بمصلحة رآها الله عز وجل، وأن من أسباب هذه الغيبة هو أن الدولة، أن دولة الدنيا للفاسقين للظالمين، ورغم أنكم أيها الشيعة في بعض الأحيان تبتعدون عن الخط الذي كان عليه السلف الصالح، تقتربون مما كان يبتعد عنه السلف الصالح، رغم ذلك إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا هذه المراعاة لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء.
أحسنتم سمح الشيخ، حضرنا للمقاطعة سمح الشيخ. طيب الرسالة اللي كتبها يعني، أو الرسالة التي صدرت من الناحية المقدسة، ليش ما صدرت هاي التعليمات والأوامر يعني نقول للنائب الأخير، يعني ما ممكن هو يعني مثلا يبين أسباب الغيبة وعلة الغيبة
وطبعا إثبات شيء لشيء لا يقتضي نفيه عما عداه، يعني صدور هذه التعليمات من الإمام للشيخ المفيد لا يعني أن أمثالها لم تصدر عن السفير الثاني أو الثالث أو الرابع أو حتى الأول، لا، لدينا تعليمات وروايات عديدة عن السفراء الأربع، موجود هذا الشيء.
طيب هذا الرسالة يعني هل هي مثلا مسنودة بدليل قاطع مثلا كذلك؟ يعني الشيخ مفيد إجاني قال هاي رسالة صادرة.
كتاب الاحتجاج، طبعا كتاب الاحتجاج في الميزان الروائي في ميزان علم الرجال رواياته كلها مرسلة.
كتاب الاحتجاج.
كتاب الاحتجاج كما يقول العلماء. الشيخ الطبرسي لم يذكر سند الروايات، بل أرسلها عن الإمام عن الأئمة صلوات الله عليهم، لكن إرسالها في هذا الكتاب لا يعني أن نجزم بعدم صحتها. فالكثير من العلماء أثبتوا لها أسانيد لكثير من روايات الاحتجاج، بل هناك في بعض الأحيان كلمات تكشف نفس مضمون الكلمات يكشف عن أنها لا يمكن أن تصدر إلا من الإمام. هذا الكتاب وصدر من الشيخ المفيد، هذا الرجل العالم الجليل الذي يشهد له القاصي والداني بالفضل وعدم الكذب، ولم تظهر منه كذبة واحدة، لم يعرف هذا الأمر عنه بتاتا، وقال أن هذا الكتاب صدر من الناحية المقدسة، لا يمكن أن نرميه بالكذب. بالنتيجة أريد أن أقول أن هناك بعض الأمور التي حول هذا الكتاب يمكن من خلالها أن نطمئن بأنه صادر من الإمام صلوات الله عليه، كالمضمون العالي، كموافقة ما ورد في هذا الكتاب للقواعد العامة الشيعية الإمامية، ما في شيء يخالف ثوابتنا الإمامية، كصدوره من مثل الشيخ المفيد الذي لا يقاس به أي عالم، بل هو الشيخ المفيد العالم الجليل الذي شهد له القاصي والداني بالفضل، إرسالها في هذا الكتاب وإن كان من الناحية الرجالية قد نقول أنها مرسلة وضعيفة السند، لكن هناك عدة جهات يمكن أقول من خلالها أن نطمئن بصدور مثل هذا الكتاب من الناحية المقدسة إلى الشيخ المفيد. فقط أبين هذه النقطة الأخيرة في هذا الكتاب، أن الإمام صلوات الله عليه في ضمن كتابه للشيخ المفيد بين الطرق التي يمكن من خلالها أن نتخلص من الفتن، أن نتجاوز الاختبارات التي تقع زمن الغيبة الكبرى، وأن ندرك الإمام إذا أدركناه على سلامة من ديننا. فيقول صلوات الله عليه: فاتقوا الله جل جلاله. التقوى أهم ما يلزم على المؤمن أن يفعله زمن الغيبة الكبرى، والذي فسرتها لكم في حلقة ماضية أن التقوى معناها الفعل الواجبات والابتعاد عن المحرمات. هذا المستوى من التقوى الذي لا يعذر فيه مسلم. هناك مستوى آخر، فعل المستحبات وترك المكروهات، هذا يمكن أن يعذر فيه المسلم.
أقله ترك المحرمات،
هذا الشيء لا يمكن أن يعني الذي يخالفه يكون فاسقا في الفقه الإسلامي. حتى تكون مؤمنا عليك أن تفعل كل الواجبات، أن تترك جميع المحرمات. يقول صلوات الله عليه: فاتقوا الله جل جلاله وظاهرون على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم، يهلك فيها من حمى أجله ويحمى عنها من أدرك أمله. ثم يقول من أدرك أمله، ثم يقول صلوات الله عليه: اعتصموا بالتقية. التقية ديني ودين آبائي، كما يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه في الموارد التي تشرع فيها التقية، طبعا مما هو مذكور في كتب الفقهاء. اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية يحششها عصب أموية إلى آخره. ثم يقول: أنا زعيم بنجاة من لم يرمي فيها المواطن وسلك في الطعن منها السبل المرضية. ثم يبين معنى آخر مهم جدا. هذه الفقرة أنا دائما أحفظها وأرددها، وينبغي علينا كمؤمنين أن نكتبها في بيوتنا. ينبغي علينا كقنوات إعلامية أن نرددها كفواصل مثلا إعلامية. ينبغي على المؤمنين إذا استطاعوا أن يجعلوها عبارة عن لوحات ضوئية. طيب تنشر في الشوارع.
النص اللي هو أنا زعيم،
لا، هذه الكلمة التي سأنقلها لكم الآن. يقول صلوات الله عليه: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءه حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبه. هذه فقرة سأكررها مرة أخرى: فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغته فجاءه حين لا تنفعه توبه، ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبه. شيء مهم جدا علينا أن نفعله زمن الغيبة الكبرى.
أحسنتم سماحة الشيخ، يعني أجزتم ووفيتم. الحديث اليوم عن الظواهر الفلكية التي يعني الشغل الشاغل لأغلب دول العالم وأغلب المواطنين، باعتبار اليوم حدثت ثلاث ظواهر فلكية نادر، يعني نادرة في اجتماعها، وهي الكسوف والقمر العملاق والاعتدال الربيعي. يعني هل هذه من علامات الظهور أو له علاقة بعلامات الظهور سماحة الشيخ؟
طبعا اجتماع هذه الأمور الثلاثة في يوم واحد لم يرد في الروايات الشريفة أنه من علامات الظهور.
نعم
ورد في بعض الروايات، والذي هو حقيقة في هذا اليوم بعض الاتصالات جاءتني سؤال حول هذه المسألة، أنه في بعض الروايات أن هناك كسوفا للشمس وخسوفا للقمر يكون علامة من علامات الظهور. فإذا هنا نقطتان: النقطة الأولى أن اجتماع هذه الظواهر الثلاثة ليس من علامات الظهور، بل هي حالة فلكية طبيعية باعتبار دوران الفلك والكواكب وما يقوله العلماء، علماء الفلك والطبيعة، مسألة طبيعية ليست فيها أي جهة تشير إلى علامة من علامات الظهور. نعم هي نادرة، هذا شأن علم الطبيعة والفلك. النقطة الثانية أن الوارد في بعض الروايات الشريفة أن من علامات الظهور هو كسوف للشمس وخسوف للقمر، ولكن الوارد في هذه العلامة، طبعا عندنا تقريبا عدة روايات ذكر الشيخ المفيد، عفوا الشيخ النعماني في كتابه الغيبة ذكر ثلاث روايات في هذا المجال، أقرأ لكم هذه الروايات على نحو السرعة. الرواية الأولى عن الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: بدر بن الخليل الأسدي: كنت عند أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام، فذكر آيتين تكونان قبل القائم لم تكونا منذ أهبط الله آدم صلوات الله عليه أبدا، فهي علامة تحدث مرة واحدة وليست بصورة طبيعية حتى تكون علامة، وذلك أن الشمس تنكسف في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره. الحالة الطبيعية أن الشمس تنكسف في نهايات الشهر والقمر ينخسف في أواسط الشهر. العلامة تحدث بالعكس، الشمس تنكسف في منتصف الشهر والقمر ينخسف في نهايته، على عكس الحالة الطبيعية، لذلك تكون علامة.
صحيح.
فيقول صلوات الله، فقال له رجل، بدر بن الخليل يقول، فقال له رجل: يا ابن رسول الله، لا، كأنه هذا الرجل
استغرب،
يعني جاء في ذهنه أن الإمام اشتبه، فرادي صحح للإمام، وهذا من هوان الدنيا يريد أن يصحح للإمام صلوات الله. فقال له رجل: يا ابن رسول الله، لا، بل الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف. فقال له الإمام الباقر عليه السلام: إني لأعلم بالذي أقول، أنا متعمد أقول هذه الكلمة، إنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام، فلذلك تكون علامة. وطبعا قبل أن أكمل الروايات، هناك قاعدة في قضية علامات الظهور، هذه دعونا نجعلها كقاعدة، كلما تكلمنا عن علامات الظهور هذه تكون في أذهاننا، أن العلامة لا تكون علامة إلا إذا اتصفت بصفة العمومية والغرابة.
نعم حسنت.
وإلا إذا كانت حالة طبيعية، يأتي شخص يقول هذا حالة طبيعية. الكفار في بعض الآيات القرآنية مثلا لما رأوا قالوا هذا عارض ممطرنا، رأوا الغيوم التي جاءتهم قالوا مطر هذا سينزل علينا، ولم يعلموا أنه غضب من الله عز وجل. إذا كانت فيها نوع من الحالة الطبيعية ربما لا تكون هذه العلامة ملفتة للأنظار.
نعم.
والعلامة حتى تكون علامة، فائدة العلامة ما يعني الله سبحانه وتعالى لما يجري علامة ما لا يريد، فقط يريد أن يلفت الأنظار.
نعم.
حتى يتهيأ المؤمنون طبعا ليس كل المؤمنين بل خصوص المؤمنين الذين عندهم اطلاع بهذه العلامات، وهذا ما يدعونا إلى تكثيف جهودنا في القراءة المهدوية. على كل حال، العلامة حتى تكون علامة لابد أن تكون عامة وفيها نوع من الغرابة، هذه نوع من الغرابة يعني أقصد الإعجاز
غير مألوف
وغير مألوف، حتى تكون ملفتة للأنظار، حتى تكون ملفتة للأنظار. وطبعا هذه ليس ضروريا أن تكون فيها نوع من الغرابة، الغرابة ربما تكون كونية، ربما تكون لا اجتماعية. مثلا قتل النفس الزكية، النفس الزكية يقتل بين الركن والمقام في أطهر مكان على الأرض،
طبعا مؤكدنا
في حرم الله عز وجل. نحن من اللطائف في هذه العمرة،
نعم،
رأيت قطة تدور حول رجلي، ولا كأنه معتبر أكو ناس أكو رجل. الآن لو هنا يعني أطفال يركضون مع القطط لا يعطوها مجال، لكن هناك القطة مؤمنة تماما،
طيب
تعرف أنه لن يتجاوز عليها أحد لأنه من محرمات الحرم.
نعم،
في هذا المكان المقدس يقتل النفس الزكية، يصير أمر غريب.
أكيد أكيد غريب.
فالمقصود من الغرابة ليس مجرد أنه يعني لا، ليس دائما الغرابة تأتي من الإعجاز من الأمر الخارق للطبيعة، بل ربما تكون غرابة اجتماعية. لذلك الإمام صلوات الله عليه في هذه العلامة ركز على الغرابة فيها وعلى الإعجاز وعلى شيء غير طبيعي غير مألوف، أن الشمس بدل أن تنكسف في نهاية الشهر تنكسف في وسطه، والقمر بالعكس. لذلك هذا الرجل الذي كان عند الإمام استغرب، فتوهم أن الإمام اشتبه، فأراد أن يصحح للإمام. الإمام لا، قال له أنا أعلم بالذي أقول، إنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا عن الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال إن بين يدي هذا الأمر انكساف القمر لخمس تبقى، يعني في نهاية الشهر على عكس متوقع، والشمس لخمس عشرة يعني في نصف الشهر، وذلك هذا فيها تحديد أكثر، وذلك في شهر رمضان.
هل ظهرت
هذه
شهر
العلامة في شهر رمضان تحدث، وعنده يسقط حساب المنجمين، علماء الفلك والطبيعة الذين يقولون الشمس لا يمكن أن تنكسر في منتصف الشهر، يقول عندما تحدث تلك العلامة يسقط حساب المنجمين. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه قال علامة خروج المهدي كسوف الشمس في شهر رمضان في 13 و14 منهم. فمجموع الروايات أن الكسوف يحدث في منتصف الشهر والخسوف في نهايته، هذا أولا، وأن هذه الظاهرة تحدث في شهر رمضان، ثالثا أن هذه الظاهرة تحدث في الليالي البيض ليلة 13-14 في هذه الرواية الأخيرة، في الرواية الثانية في ليلة 15. فمن مجموع هذا الأمر نستكشف أن العلامة التي ذكرتها هذه الروايات هي ما اتصفت بهذه الصفات الثلاث: علامة غريبة، الكسوف يقع في شهر رمضان وعلى عكس حساب المنجمين، وبالخصوص في ليالي البيض ليلة 13 و14 و15. هذا بالنسبة للروايات. ما حدث اليوم؟ قلنا أنه لم يرد في الروايات أنهم علامات الظهور، هذا أولا، وثانيا لا تنطبق عليه الروايات التي ذكرت علامية كسوف الشمس.
نعم حسنا.
ثالثا، وهذا أمر أيضا لا بد أن نأخذه بنظر الاعتبار، أن هذه العلامة ليست من العلامات الحتمية.
الله.
فلو حدثت فبها ونعمت، لو حدثت تكون ملفتة للأنظار، المؤمنون الذين عندهم اطلاع على مثل هذه الروايات سيلتفتون إلى قرب الظهور، وبالتالي سيصححون من مسارهم، يتوبون عن ذنوبهم، يقتربون للتمهيد لظهور الإمام صلوات الله عليه. وإن لم تحدث فلا يعني أن الإمام كذب والعياذ بالله، لا، الإمام ذكرها كعلامة غير حتمية، ربما تقع وربما لا تقع. طبعا في قبال العلامات الحتمية التي لا بد أن تقع ولا بدية وقوعها ناشئة من أن الإمام أخبر أنها لا بد أن تقع. مثلا يقول السفياني من المحتوم، السفياني علامة من العلامات، من المحتوم علامة حتمية لأن الإمام قال أنه من المحتوم لا بد أن يقع. قتل النفس الزكية، الصيحة، الخسف، هذه العلامات الحتمية التي وردت في الروايات الشريفة من المحتوم تحدث لأن الإمام أخبر بها، وإلا يمكن كإمكان عقلي يمكن أن يظهر الإمام من دون أن تتحقق أي علامة. لكن باعتبار أن الإمام أخبر بلا بدية وقوعها نقول هذه العلامات حتمية.
طيب سمحت الشيخ، يعني هل يمكن التنبؤ بها علامة الكسوف والخسوف في شهر رمضان؟ يعني احنا اليوم ظاهرة الكسوف أو هذه الظواهر الفلكية الثلاثة اللي حدثت اليوم تنبأت بها القواعد أو المراكز الفلكية في العالم، وهذا مركز دبي العالمي. يعني تنبأ هناك ظاهرة فلكية ستحدث في يوم الجمعة في ساعة كذا وكذا، على علامة الكسوف والخسوف اللي تفضلت يعني بشرحها في أحاديث أهل البيت صلى الله عليه في شهر رمضان، هل يمكن تنبؤ بها من خلال المراكز يعني مسبقا أم لا يمكن؟
حسب الرواية الثانية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه،
نعم،
قال وعنده يسقط حساب المنجمين.
إذن يعني
ربما يظهر منها عدم إمكان التنبؤ بها، وإلا لو أمكن التنبؤ منها بها يمكن أن تفسر بتفسير طبيعي ربما، ولو تنبئ بها فهذا لا يلغي علاميتها. حتى لو جاء مركز أبحاث، وأنا سمعت في بعض قرأت في بعض المواقع أن هناك نجما ما سيصطدم بالأرض ومن قوة صدمته سيجعلها تدور عكس المطلوب، فخلال هذه الفترة التي تدور عكس المطلوب ستحدث علامة الكسوف في منتصف الشهر والخسوف في نهايته. أكف التنبؤ من هذا؟ أقول لو أمكن التنبؤ هذا لا يلغي علاميتها، حتى لو جاء مركز أبحاث متخصص وقال أن هناك ظاهرة ستحدث، نقول هذه الظاهرة غريبة أو ليست بغريبة؟
أكيد غريبة،
حدثت سابقا لم تحدث سابقا، ملفتة للأنظار أكيد. هي هذه العلامة التي ذكرتها الروايات.
نعم أحسن.
فالجواب هكذا سيدنا، أنه حسب الرواية التي قال عنها الإمام وعنده يسقط حساب المنجمين يمكن أن نقول بعدم إمكان التنبؤ بها، ثم لو أمكن التنبؤ بها فهذا لا يلغي علاميتها لأنها تبقى مع ذلك غريبة وغير طبيعية.
نعم أحسنتم سماحة الشيخ، يعني شكرا جزيلا. سماحة الشيخ، ورد في بعض الروايات طبعا أن من علامات الظهور هو إحراق رجل عظيم القدر من شيعة بني العباس بين جلولة وخانقين، هل تحققت هذه العلامة؟
هذه العلامة ذكرها الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد في الجزء الثاني صفحة 369 في باب ذكر علامات قيام القائم عليه السلام، وذكر الشيخ أن من هذه العلامات ما نصه قال وإحراق رجل عظيم القدر من شيعة بني العباس بين جلولة وخانقين. هذا الوارد. في مقام النقاش هناك عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن الشيخ المفيد أرسل هذه الرواية ولم يسندها إلى إمام من الأئمة صلوات الله عليه، فهي رواية مرسلة يعني ضعيفة السند، هذا أولا. ثانيا، نسخ الإرشاد مختلفة في نقل هذه العلامة. في نسخة قالت وإحراق رجل عظيم، الوارد فيها إحراق. في نسخة ثانية قالت إغراق رجل عظيم وليس إحراق، إغراق من الغرق. في نسخة ثالثة خروج رجل عظيم، لا إحراق ولا إغراق، خروج. وهذه المعاني متباينة فيما بينها، فإذا متن هذه الرواية مضطرب لأن الوارد فيها ليس شيئا واحدا، هذا ثانيا. ثالثا، لم نجد في الروايات الأخرى من ذكر هذه العلامة غير الشيخ المفيد، وهذا يعني أن هذه العلامة لم تثبت بدليل قطعي، بل هي رواية مرسلة عن الشيخ المفيد ومتنها مضطرب، على أنه فضلا عن هذا كله لم نجد أحد من علمائنا من طبق هذه العلامة على شخصية من الشخصيات عبر التاريخ، فهذه علامة ضعيفة ولا يمكن أن يستند إليها.
أحسنتم سماحة الشيخ. نعم سماحة الشيخ، من علامات الظهور المذكورة أيضا في الروايات هو ظهور صورة للإمام علي عليه الصلاة والسلام في قرص الشمس. طيب
طبعا هذه المسألة أنا كنت أسمع فيها مذ كنت صغيرا، والبعض كان ينظر إلى الشمس تلك صورة الإمام، ونحاول أن نحدق في الشمس كثيرا.
نعم.
لكن لما راجعنا هذه المسألة لم نجد رواية في هذا المعنى.
نعم.
ما عندنا رواية عن الأئمة صلوات الله عليهم ذكرت أن من علامات الظهور هو ظهور صورة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بعض يقول هكذا امتشق سيفه في الشمس وما شابه، هذه لم نجدها موجودة في الروايات الشريفة. الموجود في كتاب إلزام الناصب في الجزء الثاني صفحة 145 كلام لبعض العلماء، نقله إلزام الناصب، بين في هذا العالم يعني إلزام الناصب قال أن بعض العلماء بين ملخص الاعتقاد بالغيبة والظهور ورجعة الأئمة صلوات الله عليهم. فالكلام منقول في إلزام الناصب ليس عن الأئمة بل عن بعض العلماء، لاحظ ضعف السند في هذه الرواية. في ضمن هذا الكلام عن الاعتقاد بالغيبة والظهور ورجعة الأئمة قال أن من جملته ظهور جسد أمير المؤمنين في قرص الشمس، ولكن من الواضح أن هذه ليست برواية، ولم نجد رواية أخرى تشير إلى هذا المعنى. فهذا المعنى لا يمكن أن نقول أنه من علامات الظهور لأنه لم يثبت عن الأئمة صلوات الله عليهم، بل هي رواية أو كلام، لا أقول رواية، كلام ذكره إلزام الناصب نقلا عن بعض العلماء في مقام بيان اعتقاد الإمامية في الغيبة والظهور ورجعة الأئمة، قال في جملة هذه الأمر أن هناك جسد أمير المؤمنين يظهر في قرص الشمس، فهو يعني ليس رواية.
يعني سمع الشيخ نقدر نقول أنه ظهور أو هذه الرواية من الموضوعات أو العلامة من الموضوعات، يعني
بالنتيجة نقول هي ليست رواية عن أهل البيت صلوات الله عليه، هذا يكفي لضعفها.
نعم،
ولا نحتاج إلى أن نقول أنها موضوعة، لأنه لما نقول موضوعة قد توحي بأن هذا الشخص قد تقصد الكذب على أهل البيت صلوات الله عليه، والحال أن الرجل لا هذا العالم ولا صاحب إلزام الناصب نسب هذا الكلام لأهل البيت. لو نسبه لأهل البيت نقول هذا موضوع عن أهل البيت، تعمد الوضع وتعمد الكذب وهذه مشكلة، لكنه ذكر في ضمن كلامه هذا الأمر.
نعم.
فنقول رواية مرسلة ضعيفة السند، وهذا يكفي في ضعفها وعدم إثباتها.
أحسنتم سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، في وضعنا الراهن يعني كما يقولون حديث الساعة، اضطرابات الشام والعراق وأصلا يعني منطقة الشرق الأوسط كل يعني اضطرابات في اليمن وفي العراق وبلاد الشام والحجاز، نريد نعرف من هو اليماني في عصرنا؟ سؤال يعني ولو قصير.
هو قصير لكن لديه طويل.
طويلة.
هذا السؤال يعني في بعض الأحيان يأتي أحدهم يقول من هو اليماني في عصرنا؟
نعم.
آخر يقول من هو السفياني في عصرنا؟
في عصرنا.
ثالث يقول من هو الخراساني
في عصرنا؟
هذه الشخصيات التي ذكرت الروايات الشريفة أن لها يدا في الظهور، سواء كانت يد إيجابية أو سلبية كالسفياني مثلا. بالنتيجة شخصيات ذكرتها الروايات الشريفة على أنها من علامات الظهور الحتمية. البعض يتساءل في هذا الزمن من هو اليماني، في ذاك الزمن السابق من هو اليماني؟ هذا السؤال غير علمي، لأن هذا السؤال يوحي إلى أن كل عصر من العصور له يماني وله خراساني وله سفياني، ولا بد أن نعرفه وننصر هذا ونواجه ذاك، ينتهي هذا العصر يأتي عصر جديد وهكذا. هذا السؤال ليس عندنا يماني لكل عصر، وليس عندنا سفياني لكل عصر، بل هو يماني واحد وسفياني واحد وخراساني واحد، كما أن الإمام المهدي واحد، كما أن الله عز وجل واحد. فالسؤال ليس صحيح لما نقول من هو اليماني في عصرنا، يعني تريد أن تسألني تقول نحن الآن في زمن الظهور، ما قبيل الظهور، لما تسألني عن اليماني أقول لك حدد للخراساني والسفياني أيضا، لأن الوارد في الروايات الشريفة أن هذه الشخصيات الثلاثة تظهر في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، نظام كنظام الخرز كما يقول الإمام صلوات الله عليه. فإذا لا يمكن أن نجيب عن هذا السؤال لأنه أصلا سؤال ليس صحيح، يعني فيه اشتباه. السؤال يبتني على تعدد اليماني، والحال أن اليماني هو فقط واحد، ذاك الذي يظهر إبان الظهور قبل ظهور الإمام صلوات الله عليه بأشهر قليلة.
نعم.
والذي يرافقه، هذه نقطة مهمة جدا أرجو الالتفات إليها.
نعم.
ويرافق ظهور اليماني في نفس اليوم ظهور الخراساني وظهور السفياني، ثلاث قوى، واحدة من الشام والثانية من اليمن وأخرى من الشرق من المشرق من خراسان من بلاد إيران، هذه القوى الثلاث كلها تتجه نحو العراق، ومنها ما يتجه كما يقول تقول الرواية أن السفياني والخراساني يستبقان نحو الكوفة كفرسي رهان. لما نتراهن فرسي الرهان الذي يستبقون فيها إلى نقطة محددة يتسابقان نحو الكوفة. هذه المؤشرات تكون واضحة جدا في علامية السفياني واليماني والخراساني. أما نقول من هو اليماني في عصرنا ونحاول أن نطبق اليماني على شخصية ادعت اليمانية هنا أو في اسكتلندا أو ما أدري وين، هذا كلام غير صحيح وليس له واقع. الصحيح أن ننتظر ظهور هذه العلامات الثلاثة في يوم واحد، وبعض الروايات
في يوم واحد
في يوم واحد، وبعض الروايات حددت هذا اليوم في رجب. الخراساني واليماني والسفياني كلهم يظهرون في سنة واحدة في شهر واحد الذي هو رجب،
نعم.
الروايات حددته وفي يوم واحد كلهم يكون إعلان ظهورهم في يوم واحد، فتكون المسألة واضحة وعلاميتها واضحة جلية. ثلاث قوى من ثلاث محاور كلها تتجه نحو الكوفة، تكون مسألة واضحة.
عفوا سماحة الشيخ، يعني أنا قبل ما أسألك هذا السؤال، يعني ذكرتك اضطرابات الشام واليمن والحجاز والعراق، يعني أنت اليوم يعني أكيد سمعت إنه الجيش العربي الذي يجهز في الأردن لاقتحام بلاد الشام وحسم الأمر في بلاد الشام، ومن ثم حسم باسم الإرهاب طبعا، باسم القضاء على الإرهاب، ومن ثم حسم الأمر في العراق والإرهاب أيضا في اليمن. كذلك في اليمن نرى أن انتصار الأنصار الله أو الحوثيين، يعني زمام أمور البلاد في اليمن الآن بيد الحوثيين، وهم الآن في يعني في تبادل يعني اشتباكات أو في عدم انسجام مع بلاد الحجاز، وكذلك يعني دور بلاد المشرق،
نعم.
وبالخصوص إيران يعني جلي جدا في سوريا وفي العراق وفي غيرها. يعني ما نقدر نقول أنه هاي اليمن مثلا في عصرنا قريب أو الخراساني أو السفياني.
نحن نأمل أن يكون ذلك، ولكن ليس عندنا دليل جزمي،
نعم.
على انطباق هذه الأحداث على علامات الظهور. علامات الظهور كما قلت لك سيدا أذكرك بالقاعدة التي قلنا نتذكرها في كل علامة، أنها واضحة جلية. الإمام الصادق صلوات الله عليه يتكلم مع المفضل ابن عمر في حديث يقول له كيف بكم إذا اشتبكت الرايات وكذا وارتفعت 12 راية لا يعرف أي من أي. المفضل ابن عمر يبكي، يقول له الإمام الصادق لماذا تبكي؟ قال سيدي كيف لا أبكي، أنت تقول ترفع 12 راية مشتبهة لا يعرف أي من، عرف الحق من الباطل، أنا كيف أهتدي؟ الإمام صلوات الله عليه نظر إلى شمس داخلة في الغرفة التي كانوا جالسين فيها، قال له هذه الشمس واضحة؟ قال نعم. قال إن أمرنا أوضح من هذه الشمس.
نعم الله.
المسألة واضحة جدا،
نعم.
ما يحدث اليوم في الشام والجيش العربي، ما يحدث في اليمن والحوثيين، تدخلات إيران نقول الإيجابية باتجاه التشيع واليد الواضحة لها في هذه الأحداث، كله هذا على نحو الاحتمال. من قال أن الحركة التي تحدث اليوم في الشام هي حركة السفياني؟ هل عندك دليل؟
طيب
نقول احتمال وربما، وهذه الأحداث قريبة، نقول صحيح كله صح، ولكن ما هو الدليل؟ ليس عندنا دليل. بالإضافة إلى أمر مهم أن خروج السفياني واليماني والخراساني هو قابل ظهور الإمام بأشهر قليلة، يعني إذا ظهرت هذه الحركات الثلاثة إذا صح التعبير، هذه الشخصيات الثلاثة إذا تحركت، الروايات حددتها في رجب. أحسب معي رجب وشعبان وشهر رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، محرم يعني في الشهر السابع المفروض يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هكذا حددت الروايات. لما تظهر هذه الشخصيات الثلاثة اليماني والخراساني والسفياني، بعده يحدث في شهر رمضان الصيحة، سنتكلم عنها إن شاء الله في فرصة أخرى
إن شاء الله،
ويحدث الخسف في جيش السفياني بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، ويحدث قتل النفس الزكية، ويظهر الإمام في محرم في العاشر منه الذي يصادف جمعة أو سبت حسب اختلاف الروايات. هذه الأحداث كلها خلال 7 أشهر فقط، فليست المسألة طويلة ولا مطاطية ولا تقبل الانطباق على أكثر من مصداق، وليست خفية وليست ضبابية، مسألة واضحة جلية جدا. هذه الأحداث التي ذكرتها سيدنا ظاهرا أنها في ثلاثة محاور، محور اليمن والشام وخراسان، وكلها تصب على قضية النجف والكوفة والعراق، كلها لها يد تريد أن تصل. حتى الذي يقول أنه يريد أن نسقط مثلا حكم الأسد في سوريا، هم يقصدون بعده العراق، وهكذا دفاع مستميت حول منطقة معينة. هذه أحداث تقول كصورة أولى، ربما تقول هي أحداث الخراسان السفيان اليماني، لكن لا دليل عندنا على انطباقها. بل يمكن أن نجزم، أقول يمكن أن نجزم بأنها ليست من علامات الظهور، لأن علامات الظهور تحدث فجأة وبصورة واضحة جلية وبصورة لا تقبل التشكيك، وهذا الأمر لا نجده اليوم.
يعني سمعت شيخ ما نقول من علامات ظهور الإمام، يعني هالأحداث، يعني أقول أنه يعني مثلا الرايات السود والأصحب، الأصحب يعني في اللغة العربية أعتقد يعني واضح أنه من أسماء الأسد.
نعم،
الروايات المذكورة أنه الأصحب والرايات السود التي تقبل هناك، يعني
الأصحب والأفقع رايتان ضالتان تخرجان يعني في الشعب.
الظهور السفياني يعني
ويتقاتلون مع السفياني ويقتلهما السفياني.
يعني قصدي أنه هاي الأوضاع اللي جالسة مثلا بالشام، الرايات السود، رايات داعش،
أقول لا أعرف،
والأصحب التي من أسماء الأسد، يعني نقدر نقول بشار الأسد، يعني قصدي
ما أعرف. هذا يعني هذا تطبيق
مقدمة لظهور السفياني لعنت الله عليه.
هذا تطبيق، عندك دليل؟ لو مجرد احتماله،
يعني هو روايات مذكورة أن رايات السود والأبقع والأصحب.
نعم صحيح، ولكن أقول من قال أن الروايات
تنطبق
المقصود منها هي هذه الشخصيات؟ ماكو دليل على أن هذه الأحداث قد تطاولت كثيرا. والحال أن الوارد في الروايات أن ظهور الإمام لا يطول بعد هذا الأمر،
يعني بعد ظهور السفياني.
بعد ظهور السفياني 7 أشهر. طبعا لما يظهر السفياني تحدث المعارك بينه وبين الأصحب والأبقى.
أنا أقول أنه هاي علامات لظهور السفياني مثلا أو اليمام.
ما عندنا في الروايات أن هناك علامات لظهور السفياني. الوارد هو ظهور السفياني، على أنه حتى الحوثيين، يعني من قال أنهم إمامية 12؟ أنا أعتقد لا أستطيع أن أجزم، لكن أقول ربما عقائدهم زيدية.
الحوثيون
ربما، لا أعرف،
وأنصار الله
ما أعرف، لكن أقول ربما هذه توجهاتهم زيدية. لو ثبت أنهم أن توجهاتهم زيدية، هذا يعني أنهم أصلا 100% ليسوا
أكيد.
ليست حركتهم حركة اليماني، لأن اليماني يدعو إلى صاحبكم كما في الرواية، وليس أهدى هناك أهدى من راية اليماني، يعني هو إمامي 12. فلابد أن نبحث في توجه الحوثيين، وأنه زيدي أو إمامي 12، أنا لا أعرف في الحقيقة، لكن لو كانوا زيدية فهذا ينفي كون حركتهم هي حركة اليمان. على كل حال هذه المسألة يعني في الروايات واضحة جلية، لا تقبل التشكيك، ليس فيها ضبابية، ليس فيها ظلامية. ما يحدث اليوم، قد يأتي شخص يستبشر خيرا، أقول نعم استبشر خيرا، جهز نفسك للإمام، دافع عن بلدك، قاتل هذا الذي يمكن أن يكون السفياني، يمكن أن يكون السفياني. ولكن لا جزم لدينا بانطباق هذه الأحداث، بكون هذه الأحداث هي منطبق لتلك الروايات. الجزم مفقود، وهذه العلامات لابد أن تكون جزمية.
أحسنتم سماحة الشيخ، يعني أجدتم وأفدتنا بإجاباتك. ورد في بعض الكتب أسماء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وانتساب أسماء أصحاب الإمام الحجة، وانتساب كل واحد إلى مدينته، فما صحة هذه الرواية؟
طبعا الروايات التي ذكرت أسماء أصحاب الإمام صلوات الله عليه وعليهم وانتسابهم إلى مدنهم وردت روايات 4. الرواية الأولى في كتاب دلائل الإمامة صفحة 311. الرواية الثانية في كتاب الملاحم لابن طاووس والبرهان والمحجة. الرواية الثالثة أيضا في ملاحم ابن طاووس. والرابعة أيضا في دلائل الإمامة. 4 روايات أو هذه الروايات وردت في هذه الكتب. الملاحظة في هذه الروايات كلها أنها ضعيفة السند. كل هذه الروايات التي ذكرت أسماء أصحاب الإمام وبلدانهم، حدثت من أذربيجان كذا نفر، من البصرة كذا نفر، من الكوفة كذا، وأسماءهم كذا وكذا، هذه الروايات ضعيفة السند فلا يعتمد عليها. لكن بهذه المناسبة أريد أن ألفت أنظار بعض الأخوة إلى مسألة مهمة. أنا أتذكر في يوم من الأيام وردنا سؤال إلى طبعا مركز الدراسات التخصصية، أنه شخص يسأل يقول هل هناك أسماء لأصحاب الإمام من البصرة ما هي أسماؤهم؟ يعني كأنه يريد أن يرتجي، يتمنى أن يكون اسمه مطابق لاسم واحد من أصحاب الإمام وهو من البصرة فيكون أنصار الإمام.
نعم.
أريد أن ألفت الأنظار إلى مسألة وهي أنه لو صحت هذه الروايات، لو صحت هذه الروايات،
نعم،
فهذه لا تعتبر فضيلة لمدينة من المدن.
نعم.
يعني لو ورد في بعض الروايات الشريفة ذم لمدينة من المدن لا يعني أن هذا الذم ينطبق على جميع أفرادها فردا فردا.
نعم حسنت.
وكذلك لو ورد في بعض الروايات مدح لبعض المدن لا يعني أن هذا المدح يسري إلى جميع أفرادها فردا فردا.
نعم
حسنت. أضرب لذلك مثالا، الشام.
نعم.
هي بلد الأصهب والأبقع.
نعم.
والسفياني، وكلهم أعداء للإمام صلوات الله عليه ولشيعة الإمام.
نعم.
ولكن الوارد في الروايات أن الأبدال يكونون من الشام، والأبدال مجموعة من أنصار الإمام المقربين جدا للإمام صلوات الله وسلامه عليه، هؤلاء من الشام. لكن مع ذلك لا يعني أن الشام كلها حسنة، وكون السفياني والأصب والأبقع من الشام لا يعني أن الشام كلها سيئة.
نعم.
كذلك مثلا لما يرد في الروايات الشريفة أن الكوفة هي عاصمة الإمام المهدي صلوات الله عليه، لا يعني أن كل من في الكوفة سيكونون من أنصار الإمام. هناك فئة تسمى البترية، هؤلاء زيدية يشهرون السلاح بوجه الإمام، يقولون له ارجع من حيث أتيت، لا حاجة لنا بولد فاطمة، ويحدث قتال بينهم وبين الإمام صلوات الله، ويقتلهم الإمام صلوات الله عليه
في الكوفة.
في الكوفة الرواية يخرج عليه 12 نفس في ظهر الكوفة، هكذا تعبر الرواية، رغم أن الكوفة اليوم كلها شيعية.
نعم.
كلها موالية.
نعم.
والإمام سيعتبرها، سيتخذها عاصمة لدولته، وسكنها ستكون في مسجد السهلة في منطقة السهلة. فإذا لما تذكر الروايات أن من المدينة الفلانية اسم لواحد من أنصار الإمام، لو صحت هذه الرواية لا يعني أن هذه المدينة كلها حسنة.
نعم.
ولما تذكر الرواية أن المدينة الفلانية ستكون مأوى ضد الإمام صلوات الله عليه، مثلا عوف السلمي هذا الذي تحدثنا عنه في حلقة سابقة يخرج في تكريت، لا يعني أن كل أهل تكريت هم أعداء الإمام صلوات الله عليه،
قد يكون هناك،
قد يكون هناك أنصار الإمام صلوات الله عليه، ومن خلص الأنصار ربما يكونون في تكريت. هكذا في الشام كما ذكرت لك الأبدال مثلا.
نعم.
وإذا لا خلي يكون في نظر الإخوة يعني ليكون اهتمامنا كثيرا على هذه الروايات الضعيفة السند، ليكون اهتمامنا كثيرا على أن نكون في بلدة قد ذكرتها الروايات أنها ستنصر الإمام.
نعم.
أو في بعض الروايات ذكرت أن هناك 10 مدن سيقاتل أهلها الإمام والإمام سيقاتلهم، وعددت الرواية هذه 10 مدن.
نعم.
هذه ليست بذات الأهمية لأنها ليست مأخوذة على نحو الاستغراق، بمعنى أن هذه الروايات لو صحت لا تعني انطباقها على جميع أفراد هذه المدينة. مسألة الكرد مثلا.
نعم.
مسألة صار لها كلام وأخذ ورد، وأن بعض العلماء أو بعض الذين تكلموا في قضية الإمام مهدي قال أن الكرد يقاتلهم الإمام ويقاتلون الإمام، ورد عندنا في بعض الروايات أن هذا الأمر سيحدث، ولكن من قال أن هؤلاء الكرد اليوم هم الذين سيقاتلون الإمام؟
نعم.
ومن قال أن كل الكرد سيقاتلون الإمام؟ فشخص شخصين ربما 10 أو 20 يقاتلون الإمام، وهناك من الكوفة، من النجف، من العراق، من بغداد سيقاتلون الإمام صلوات الله عليه. هذا لا يعني ذما للكرد كلهم، ولا يعني ذم لأهل الكوفة كلهم.
نعم.
ستحدث هناك خروقات، ناس منافقين موجودين في ضمن هذه المدن، الرواية ذكرت أن هناك منافقين في هذه المدن، فلا يعني ذكر بعض المدن خوفا، بعض المدن التي تقاتل الإمام لا يعني أن نخاف من انتسابنا لهذه المدينة، كما أن ذكر بعض المدن على أنها ستنصر الإمام لا يعني أن من ينتسب لتلك المدينة يستبشر ويقول أنا 100% على حق، بل يبقى الكل على حذر وعلى أهبة الاستعداد لنصرة الإمام صلوات الله عليه وللالتزام بالنظام العام للإسلام الذي خلاصته التقوى.
أحسنتم سماحة الشيخ، كنا نتمنى أن نتواصل أكثر ومعكم ومع المستمعين، لكن شرفنا على الانتهاء. شكرا لأحبتي المستمعين لطيب استماعهم لبرنامجنا، شكرا لكم سماحة الشيخ لإجابتكم على أسئلتنا.
عفوا سيدنا وجزاكم الله خير على إتاحة هذه الفرصة.
أحسنتم، شكرا لكم أحبتي المستمعين مرة أخرى، وسلامي موصول لكم.